صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من مسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليت كنا معكم نفوزا فوزا عظيما. قال الله العظيم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول أحد أسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم، وهو اسم الله التواب. التواب صيغة مبالغة من تاب يتوب فهو تواب. تواب إما كثير التوبة على الشخص لتكرر ذنوبه وكثرتها، وإما كثير التوبة بلحاظ عدد من يتوب عليهم فهو تواب. هذه الصيغة جاءت في القرآن الكريم 11 مرة، وغالبا كانت مقرونة بالرحيم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا الموضع إنه هو التواب الرحيم، وفي قصة الثلاثة الذين خلفوا أيضا ينهي الآية المباركة: ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. نعم، في بعض الموارد جاءت منفردة كما في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن العجيب أن هذا الفعل كما هو فعل الله عز وجل هو فعل الإنسان. تقول: تاب العبد، ومن تاب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا مثلا، أو هل من تائب يتوب فيتوب الله عليه، فهو يتوب والله أيضا يتوب. تاب الله عليهم ليتوبوا. وإن كان هناك فرق في المعنى بين توبة العبد وتوبة الله عز وجل، وكان أيضا هناك فرق في اسم الفاعل، فلا يقال عادة للعبد أنه تواب، ولا يقال لله أنه تائب. الله تواب، ما عندنا تعبير أن الله تائب، كما أنه لا يوجد عندنا تعبير أن العبد تواب. نعم ورد في الأدعية فكم أتوب وكم أعود، أما أنا لأن أستحي من ربي، ولكن لا يطلق على العبد أنه تواب، كما لا يسمى الله عز وجل باسم التائب. وكما ذكرنا أيضا المعنى فيهما يختلف كما سيتبين بعد قليل. في بعض الآيات وجدنا أنهما اجتمعا، يعني هم جيء بصيغة الفعل منسوبا إلى العباد، وجيء بصيغة الفعل منسوبا إلى الله عز وجل. ففي الآية 18 بعد 100 من سورة التوبة جاء ذكر أولئك الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ لهم من الله إلا إليه فتاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تاب عليهم وهم أيضا ليتوبوا، والقضية معروفة نشير إليها إجمالا، أن ثلاثة من المسلمين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال ابن أمية في مثل هذه الأيام، يعني يوم الثالث من شهر رمضان من سنة 9 للهجرة، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتعبئة لغزوة تبوك. الروم في السنة 9 للهجرة بدأوا يتحرشون بالمسلمين وحشدوا لهم جيش ضخم على منطقة تبوك. منطقة تبوك داخل حدود بلاد المسلمين، وهذا نوع من التحرش والتحدي. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بالتعبئة، أن كل مسلم يخرج إذا كان قادرا على حمل السلاح، وأبقى في المدينة عليا لكي يحافظ على الحكم الإسلامي من انحرافات المنافقين. الوقت كان جدا وقت حرج، شهر رمضان، وكان ذلك الشهر في تلك السنة قائضا شديد الحرارة، والمسافة من المدينة إلى تبوك مسافة بعيدة، ووراهم أيضا قتال، ولذلك سماه الله عز وجل هالغزوة وهالمعركة ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كان شيء عسير. قسم من المسلمين منهم منافقون، هذول خب لا يتحزم بهم، يخذلون في الشدة. وقسم آخر من المسلمين كانوا مستقيمين، ولكن هذه المرة لم يستجيبوا للنداء، ومنهم هذول الثلاثة ما كانوا منافقين. ولكن قيل أن الأول كعب بن الربيع كان قد اشترى بستانا قيمته قريب من 100,000 درهم، و100,000 درهم في ذلك الزمان شيء كبير جدا. لو افترضنا أن الشاة في ذلك الوقت كان قيمتها درهمان، يعني بستان يعادل قيمة 50,000 شاة الآن، يعني قريب 50 مليون ريال. طيب، فبستان ضخم وجميل ومرتب. فقال أنا بدل ما أروح في هالأجواء الحارة وهالتعب وكذا أقعد في البستان هذا أتنعم فيه. الآخر مرار ابن الربيع قيل إنه كان متزوجا حديث العهد بزواج
فقال أنا أقعد ويا زوجتي. وهلال ابن أمية كان يقول أنا أروح الحرب لعلي أموت، فحب الحياة جعله يبقى في المدينة. راح النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك، أولئك فوجئوا، الروم فوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وآله مع أن الوقت شهر رمضان وحر جاء بزي القتال، يعني كان حاضر بمجرد وصوله يبدأ القتال. فلما شافوا الاستعداد القتالي هكذا انسحب الروم، وما صارت معركة محتدمة بين المسلمين وبين الروم المسيحيين. رجع النبي صلى الله عليه وآله وثبت أنه ترى الجيش الإسلامي قادر على الردع في أي وقت للروم أو لغير الروم، وكانت هذه عملية مهمة جدا. فرجع إلى المدينة، وجاء المعذرون من أهل المدينة، هذا يقول أنا رجلي ما أدري كذا، ذاك يقول كذا. المنافقون لم يعتني بهم النبي، بس هذولا ما كان متوقع من عندهم، ولذلك عندما جاءوا إلى رسول الله أعرض عنهم، ما أعطاهم وجه أصلا، وأمر المسلمين أن يقاطعوهم ولا يكلموهم. ففي المسجد يجون ما حد يدير لهم بال، في السوق، في الطريق، هنا هناك. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل حتى في بيوتهم زوجاتهم لما سمعوا أن النبي أمر بعدم الكلام معهم اجوا إلى الرسول قالوا احنا شنو تكليفنا، نعطيهم أكل، نكلمهم؟ لا. هل هذا أمر عام؟ قال نعم أمر عام، أكل وما أكل أعدوا لهم، بس ما تكلموهم ولا يقربوا ولا يقربونكم، يعني ما يأتون إليكن النساء. طيب، وضاقت عليهم أنفسهم حتى إلى الحد اللي 50 يوم مر عليهم كأنها 50 سنة. فآنئذ جددوا التوبة وعرفوا خطأهم واستغفروا ربهم إلى الحد الذي قالوا بينهم، حسب ما نقل بعض المفسرين أنهم قالوا يا جماعة إحنا لازم أيضا نلتزم بكلام النبي، فلا يكلم بعضنا بعضا، مقال النبي لا تكلموهم، خلاص حتى إحنا كل واحد منا الثلاثة ما يكلم الآخر. وندموا أشد الندم على ما صدر منهم، ولما علم الله منهم ذلك تاب الله عليهم، ونزلت الآية المباركة اللي قيل أنهم لما رجعوا إلى المدينة وكانوا قد اعتزلوا في أطرافها، كعب ابن مالك قال للنبي يا رسول الله هذا البستان مالي اللي ألهاني عن الجهاد وعن سبيل الله كل صدق في سبيل الله أتبرع به، قال لا كله كثير، أبقي شيئا لنفسك ولعيالك. قال النصف، قال لا النصف أيضا كثير، أبقي شيئا لأهلك. فقال له إذن فالثلث، قال الثلث خير وهو كثير. ومنه جاءت سنة استحباب أن يوصي الإنسان حتى بعد موته بثلث أمواله في أفعال الخير. فهذول القرآن الكريم يقول تاب عليهم، فتاب عليهم الله يعني ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. فإذا عندنا توبتان، توبة تنسب إلى العبد وتوبة تنسب إلى الله عز وجل. التوبة اللي تنسب إلى العبد حاصلها الإقلاع عن الذنب على أفضل الوجوه، لأن الإقلاع على الذنب يقولون على 3 أشكال. فد شكل يقلع عن الذنب ولكنه لا يعترف بذنبه السابق، يقول أنا ما سويت، ما عملت، من الآن هو ما راح يسوي، بس تسأله هل أذنبت؟ يقول لا ما أذنبت. شايف الأطفال لما يجي يسوي عمل موزن تقول أنت كسرت الكاس؟ يقول لا أنا ما كسرت الكاس، وهو يدري قبل غيره أنه هو الذي كسره. وهذه ردة فعل طبيعية للدفاع. شلون إذا واحد يجيب إيده في وجهك هكذا أنت بشكل أوتوماتيكي ترفع يدك للدفاع عن وجهك؟ هذه لا، ما سويت ما عملت، هي حالة دفاع طبيعية عند أي إنسان، إلا أن يهذب نفسه بالأخلاق فيعتبر أنه إذا أذنب أن يعترف بذنبه، والاعتراف به فضيلة. فالشكل الأول، قسم من الناس يقلع عن الذنب الذي ارتكبه، لكن إذا تسأله يقول لك أنا ما سويت، أنا ما فعلت، أنا ما أذنبت. هذا شيء غير حسن. وقريب منه يقول أنا سويت، أنا عملت الذنب، ولكن ظروفي كانت ظروف قاسية. يا أيتها البنت ليش انحرفتي في طريق الفساد؟ تقول أنا ظروفي كانت قاسية ما تحملت. يقول لها زين، 10,000 وحدة ظروفها أسوأ من ظروفك، مع ذلك لم تنحرف. أنت أيها الشاب ليش ما كنت أمين في عملك؟ سرقت. يقول أنا بعد شنو أسوي، المال فيه إغراء وأنا ما تمكنت أن أواجه هذا الإغراء. طيب كنت معذور. ولا زين، أكو ناس مؤتمنين على خزائن بنوك، طيب مع ذلك لا يسرقون. فيقول أنا سويت هذا، ولكن يقدم ذنب، يقدم عذرا كأنما يقول أنا معذور في فعلي وهو غير معذور، ويحصل إلى أي عذر من الأعذار. حتى شنو ابن الجوش أنت طلع إلى عذر، قالوا له لما رجع إلى الكوفة يا ابن ذي الجوش كيف قتلتم ابن رسول الله، ليش قتلتوا يعني؟ فقال أمرنا أمراؤنا بذلك، فإن لم نفعل كنا كالحمير. إذا ما نسوي أوامر أمراءنا وسلاطيننا نصير مثل الحمير. طيب أنت تسوي أمر أمرائك ما تسوي أمر ربك الذي أمرك بطاعة الحسين وبأن تتبع سبيله؟ بس يريد يقدم فد عذر عن هذا الذنب والجريمة. وأحيانا يكون العذر عن هذا الذنب لا يقل قبحا عن نفس الذنب، فهذا قسم من الناس هكذا. والقسم الثالث اللي هو حقيقة التوبة، يعترف بذنبه ويقول لا عذر عندي وأنا مقلع عن ذلك الذنب، أنا سويت هذا، فعلت ذلك الذنب ومن دون حجة عندي وأنا مقلع عنه، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وتقرأ في دعاء كميل وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك. أنا سويت، أذنبت، أسرفت، وجاي معتذر ونادم ومنكسر ومستقيل، كل هذا موجود عندي. طيب هذه هي حقيقة التوبة اللي فتح الله سبحانه وتعالى بابها للناس، أن الإنسان يعترف بالذنب الذي ارتكبه. وهذا أعظم شيء حقيقة، احنا عندنا كنز من الكنوز التي ينبغي أن نقدرها. أعظم شيء صنعه أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم جاءوا بهذا الإنسان المذنب العاصي وقعدوا على كرسي الاعتراف، هو بنفسه يعترف من دون أن يجبر على ذلك، بدل ما يقول لا أنا ما سويت شيء، أنا سويت لأنه كان كذا وكذا، يجيب هذا الدعاء يقعده يقول له أنت أذنبت، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي أمرتني، أنا الذي نهيتني فمرعويت، وتفضلت علي بالنعم فتماديت، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا أنا أنا. هاي مقام الاعتراف اللي يخلي دعاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يخلوا الإنسان قاعد اختياريا على كرسي الاعتراف، ما يحتاج أن يسوون إلى تعذيب وما يسوون إلى سجن وضرب، لا، هو بنفسه يجي يبكي يتخاضع يترقق ثم يعترف بذنبه. وهذا أعظم شيء صنعته هذه المدرسة. فهذه إذن التوبة من العبد تعني الإقلاع عن الذنب مع الاعتراف بما سبق وعدم التبرير بأي مبرر وعدم الاعتذار بأي عذر وطلب العفو من الله عز وجل. وأما التوبة من الله عز وجل على العباد ثم تاب عليهم ليتوب، هذه إليها معنيان. معنى أن الله سبحانه وتعالى يرحم هذا العبد بفتحه باب التوبة له في مقابل باب العدل. شنو معنى باب التوبة في مقابل باب العدل؟ الآن أنت إذا كان عندك موظف تقول له هذه مجموعة من الأشياء والمهمات عندك منا إلى شهر، وأنت في فترة اختبار وامتحان، إذا تأديها بشكل جيد لك مكافأة، وإذا تسيء أدائها مع السلامة، أنت مفصول والميدان قدامك وكل شيء اللي تريد موفر إليك. إذا خلال هالشهر هذا الموظف اليوم الأول نام فيه، اليوم الثاني تأخر، اليوم الثالث عير، اليوم الرابع تكاسل، وإجى إلى آخر الشهر ربع الشغل اللي أنت أعطيته وياه ما مسويه، هنا العدل ماذا يقول؟ يقول لك هذا بناء على الاتفاق بينك وبينه أطرده، أفصله خلاص. ليش؟ لأنه أنت وفرت إلى كل الأسباب والأساليب للنجاح، وهو بتقصيره وإسرافه وسوء فعله ترك كل هذه الأمور، إذن فصل. لو فصل هذا الإنسان لم يكن فصله مخالفا للعادل، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ويا العباد ما يسوي هكذا، مع أنه عدل. يجي يقول للإنسان يا أيها الإنسان أعطيتك صحة ومال وسخرت لك كل شيء كما ذكرنا في ليلة حديثنا عن صفة الله الخلاق، سخر لك هذا البدن، سخر لك السماء، الأرض، الماء، كل شيء، وآتاكم من كل ما سألتموه. النتيجة نريد من عندك مجموعة أشغال بسيطة ما تكلفك شيء، صلاة ما تكلفك كلها في اليوم 24 ساعة ما تأخذ من عندك ساعة واحدة، لو تجمع صلاتك كلها ما تصير ساعة واحدة، 17 ركعة، كل ركعة إذا تريد تقول دقيقة واحدة 17 دقيقة، إذا دقيقتين يصير ضعفها نصف ساعة مو أكثر، ساعة كاملة من 24 في الصلاة يريدك، ومرة واحدة في الحج يريدك في العمر، و12 ومن 12 واحد واحد وهو شهر رمضان، هالمقدار، وأعطيناك كل شيء، إذا سويتها إليك جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا أسأت في المقابل أكو مغفرة وأكو توبة وأكو تجاوز وأكو كذا وأكو كذا. الله لو عامل الإنسان بعدله ما سوى عمل زين ما كان جائرا ما كان ظالما، صحيح ولا لا؟ هذا مقتضى العدالة هذا. لكن مع ذلك والله عدل لا يجور، لكنه لا يعاملنا بالعدل وإنما يعاملنا بطريقة أخرى. يقول أنت أذنبت ذنب ما يخالف، عندك إلى 7 ساعات إذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات ما ينكتب هذا الذنب أصلا، من هاي 7 ساعات نظرة محرمة سويتها، بعدين التفتت بعد 5 دقائق قل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات ما يسجل عليك هذا الذنب أصلا. سجل عليك، مهلت انت 7 ساعات ويوم ويومين وسجل عليك، بعد شهر انت تستغفر ربك ايضا هذا يمسح اللي سجل. طيب نويت تعمل عمل صالح يكتب لك ثواب النية، نويت تعمل عمل سيء لا يسجل عليك، عملت عملا حسنا يسجل لك 10، عملت عملا سيئا يسجل لك 1 قابل للمحو إلى 7 ساعات قبل أن يحسب عليك، وبعد ذلك إلى ما شاء الله يمحى عنك. طيب ففتح لك هذا الباب، قال لك أكثر من هذا، حتى لو ارتكبت كل ذنب، طيب بس الشرك لا ترتكبه، إن الله يغفر كل الذنوب. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مجال التوبة إليك هم مفتوح ما دمت تستطيع أن تعقل وأن تتحرك وأن تدرك، مجال التوبة إليك مفتوح. ففتح الله عز وجل باب القبول والتوبة للناس. نقرأ في مناجاة التائبين للإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني أعف عني، وبلطفك بي ارفق بي، يا قابل السحرة اقبلني. الله فتح الباب هذا ما أغلقه، وهذا من معاني توبة الله عز وجل أنه فتح لهم مجال التراجع. هذا 1. وثانيا عندما يأتي الإنسان لكي يتوب بعد ما يتمننه الله، شايف مثلا أحيانا أنت زوجتك تخطئ في حقك أو أنت تخطئ في حق زوجتك، لما تريد تعتذر هي إليك تجي تقول لك أنا آسفة ما أدري كذا صار اسمح لي، فأنت تبدأ عاد تمن عليها، ما تدري انت وش سويت، شقد انا تألمت، شقد خسرت، شقد رحت، شقد اجيت، ما ادري كذا وكذا الى غير ذلك. زين يابا انت اقبل خلاص. طيب الله سبحانه وتعالى لا يصنع هذا بمن يأتي من عباده تائبا، وإنما يفرح بتوبة عبده كما في الحديث عن نبينا محمد. قال الله بتوبة عبده أشد فرحا من الضال الواجد ومن العقيم الوالد ومن الظمآن الوارد. الله يفرح بتوبة عبده المذنب أكثر من ذاك اللي عبر عنه الإمام الباقر في رواية أخرى، يقول من رجل في ليلة ظلماء في أرض جرداء فقد إبله وعليها طعامه وشرابه ومتاعه ففقدها ثم وجدها. شقد هذا يرتاح، واحد في ظلمة في برية ماكو أحد وياه، أكو بس دابته، في هالدابة هذه فيها أكلة وشربة وخيمة وكذا، ضاعت هذه الآن انقطع كل شيء، بعدين وجدها. شقد هذا يرتاح ويفرح؟ الله أشد فرحا من هذا الشخص إذا تاب عبده المؤمن. ومن العقيم الوالد، فد واحد منقطع عن الولد 20 سنة ينتظر أولاد ماكو، مرة واحدة وإذا شاف أعطي مولودا، هذا شقد فرحه به. ومن الظمآن الوارد للماء البارد، هذا الله يفرح بهذا الإنسان. مو أنه يتمنى الواحد ليش سويت وليش عملت وانت تجريت علي وهذا يعطينا درس أيها الإخوة، يعطينا درس أن إذا إنسان تنصل إلينا من خطأه خلص، بعد ما لازم تجي تقرره، تتدري ايش سويت بي، تدري ما أدري كم خسرتني، تدري وش أنا فعلت، تدري ايش قد تألم، خلاص انتهى. اجى واعتذر إليك، إما ما تقبل خلاص يقول لا أنا ما أقبل، وهذا شيء سيء. وكذلك أيضا ليش شيء سيء؟ لأنه عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. أنت أيضا إذا تنصلت من ذنبك الله يقول لك مع السلامة، كما لم تقبل من أخيك إحنا ما نقبل من عندك. طيب، فإما ما تقبل من عنده أو اقبل بقبول حسن، لا بعدت من عليه، تخلي الموقف ماله أصعب من الاعتذار ويتمنى يا ليت أنا ما اعتذرت إلى هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى فرح راض بتوبة عبده وأشد فرحا. طبعا هنا بين قوسين، قبل لا نستمر في الحديث، احنا بينا في ليلة الحديث عن صفات الله الجلالية أن الله عز وجل ليس محلا للانفعالات، ليس محلا للتأثر، ماكو شيء يؤثر فيه. احنا البشر، انا اذا فرحت تنبسط اساريري ويظهر علي، اذا غضبت يبين هذا على وجهي، الغضب على عيني على كذا. طيب اذا فرحت، اذا سررت غير ما اذا غضبت، وأنا أكون محل لهذه التأثرات. أصلاً تقدر من واحد تشوفه تقول هذا فرحان وذاك حزين أو غضبان. لكن بالنسبة لله عز وجل لا تأتي عليه الحوادث ولا تؤثر فيه هذه الأشياء، وإنما هالتعابير في الروايات والأدعية وما شابه ذلك حتى إحنا نفهم رضا الله وعدم رضا الله عز وجل. شلون يخاطبونه؟ شلون يفهمونه؟ لازم يفهمونه بلغة وكلام قريب إلينا. لكن إذا جمعناه مع ما ذكرناه من صفات الله الجلالية، ليس بجسمين، لا تحل فيه التأثرات، لا يتغير، لا ينفعل، هنا تتعادل المسألة. فالله إذن يفتح باب التوبة. ليش يفتح باب التوبة؟ لأن الله خلق الناس للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك شنو خلقهم، يعني خلقهم للرحمة. ما خلق الله ولا واحد من العباد للعذاب في الأصل، ما خلق أحدا للعذاب. اللي فعلا يروح إلى العذاب حقيقة هذا شقي، حقيقة هذا خاسر، حقيقة هذا إنسان ما يستاهل. ليش؟ لأنه وفر له كل الطرق للنجاة ومع ذلك ركلها برجله. سمع أحدهم الحسن البصري وهو ليس من ضمن ثقافة مدرسة أهل البيت يقول العجب، كل العجب، كيف نجا من نجا؟ شلون هذول اللي نجوا وراحوا إلى الجنة ونجوا من العذاب شلون نجوا؟ فنقل أحدهم ذلك إلى الإمام زين العابدين عليه السلام فقال لا تقل هكذا، بل قل العجب، كل العجب، كيف هلك من هلك مع سعة رحمة الله وقبوله التوبة. إذا رحمة الله وسعت كل شيء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويقول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وإنه كان توابا، ومع ذلك واحد يهلك وروح إلى نار جهنم، هذا حقيقة شقي. هذا المعنى اللي يشير إليه خطبة النبي، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. اللهم ارحمنا برحمتك وأعتق رقابنا من النار بفضلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا تواب يا رحيم. الله خلق العبادة للرحمة، الله رباهم للجنة، الله أطعمهم لكي ينعم عليهم، وهو بهم رحيم وهو عليهم كريم. ينقلون قصة في الكتب الأخلاقية عن أن ذنون يونس النبي من خروجه من قومه مغاضبا إلى عودته إليهم قريب شهر، 7 أيام مشوار الطريق، 7 أيام في بطن الحوت، 7 أيام بعدما أخرجه الحوت تحت شجرة اليقطين، و7 أيام في الطريق إلى قومه راجعا. هذا كان نبي الله يونس قد دعا على قومه، دعا الله أنه يا رب هذول بعد ما يفيد فيهم، أهلكهم، أنزل عليهم العذاب. طيب، فيقولون أن يونس لما أخرج من بطن الحوت كان منهك ومتعب وجائع وعطشان، 7 أيام مسجون في ذلك المكان، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هاي الشجرة كان يستظل بها ويأكل منها، فحصلت عند قوة من جهة، وأيضا حصل له استئناس بهذه الشجرة وحده في ذلك المكان. بعد 7 أيام الله سبحانه وتعالى جفف هذه الشجرة، شجرة اليقطين جففها، فلما رأى يونس أن الشجرة اليقطين بدأت تجف حزن، لما صارت يابسة بعد كلش تأذى، فأوحى الله إليه يا يونس حزنت على شجرة اليقطين؟ قال له نعم، هي كانت أنس إلي ونافعة بالنسبة إلي، فعلقة صارت أيضا. قال يا يونس شجرة يقطين أنت ما خلقتها ولا أنبتها ولا سقيتها، حزنت عليها لما ماتت، أنا هذول الخلائق أنا خلقتهم، هالعباد هذول أنا ربيتهم وأطعمتهم وسقيتهم ورعيتهم وحميتهم، شلون تقول لي فقط هكذا؟ أهلك هؤلاء، ابعث عليهم العذاب، أنا بالخلق رحيم وعليهم كريم، هذول مجرد أن رأوا العذاب قد أقبل عليهم ضجوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوسل والاستغاثة. لذلك قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. طيب، فالله خلق الخلق لرحمته، خلق الخلق لمحبته، خلق الخلق لجنته، ولذلك فتح لهم باب التوبة ليتوبوا وهو التواب الرحيم. فلنجدد توبة في هذا الشهر الكريم ونستغفر الله عز وجل، اللهم إنك تواب كريم فتب علينا، وإنك غفور رحيم فاغفر لنا، يا قابل السحرة اقبلنا. الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر يقبل التوبة أكثر من سائر الشهور، وهو التواب في كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا وأن يمحو حوبتنا. إذا قبل الله سبحانه وتعالى توبة الإنسان وتاب عليه يمسح ما كان منه ويغفر له مهما كان ذنبه كبيرا. أكو ذنب أكبر من ذنب الخروج على الإمام المعصوم؟ ماكو. بغاة ذولا يعاملون. الحر بن يزيد الرياحي كان قد ارتكب هذا الذنب أول أمره، بس قال له الحسين إن تبت تاب الله عليه. إجا إلى كربلاء في اليوم الثاني وحاصر الحسين عليه السلام، قال له أنا مأمور بأن آخذك إلى الكوفة، مأمور أن آخذك أسير إلى الكوفة. قال له الحسين الموت أدنى لك من ذلك، قتال عندنا، ما رح أسلم يدي أسيرا ذليلا إليك. قال إذن لا أدعك، أنا ما أتركك الحر الرياحي يقول له. قال وأنا والله لا أتبعك، أنت مأمور أن تتبعني وأن تستجيب لأوامري، أنت الحر وأنا إمام زمانك، طيب وأنا لا أتبعك. صعد الكلام بينهما، فقال الحسين عليه السلام له ماذا تريد ثكلتك أمك؟ الحر الرياحي التفت إلى الحسين وقال له أبا عبد الله لو أن أحدا من العرب قالها كائنا من كان في مثل موضعك هذا اللي هو موضع قتال وعداوة ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لنا إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه. أقدر أقول أمي في مقابل أمك؟ أقدر أتكلم على فاطمة الزهراء بكلام سيء وهي بضعة المصطفى؟ كلا. هذا هنا متميز، وإلا أكو آخرون ممن لديهم الفجور في الخصومة عادي عنده، هذا ابن زياد ويزيد ما قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، عادي عنده ذاك الكلام. لكن هنا كرامة فاطمة الزهراء صانها الحر بن يزيد الرياحي، وهذا توفيق صار إليه. ولذلك لما انتقلوا آخر الأمر رأى الحر بن يزيد الرياحي أنه لا ينبغي أن يتورط بدم الحسين عليه السلام، فقال له أبا عبد الله أنا لا أريد قتالك، ولكن خذ طريقا لا يردك المدينة ولا يدخلك الكوفة. وظلوا يتماشوا إلى أن وصلوا إلى كربلاء، ونزل الحسين هناك، وتكامل الجيش الأموي بعد الحر الرياحي حتى بلغ كما في الرواية 30,000. طيب هناك بعد صارت الواقعة يوم عاشوراء، والحر الرياحي من ذلك اليوم، من اليوم الثاني من المحرم إلى يوم العاشر 8 أيام وهو تحتدم في داخله المعركة بين الحق والباطل، وبين الجنة والنار، وبين الضلال، وبين التوبة والانحراف والتمادي، وتغلب الجانب الآخر. لذلك قرر في اليوم العاشر قبل التحام الجيشين أن يتوب إلى الله مما أسلف، وأن يتحول إلى الحسين. وبالفعل وكز فرسه وجاء جهة معسكر الحسين، طبعا كان في هيئة قتالية، واقف في جيش عمر بن سعد، سيفه مسلول، وخوذته على رأسه، ودرعه لابسنه، وكل الأمور هذه كانت في حالة قتالية. فلما وصل قرب معسكر الحسين نزل من على فرسه، يعني أنا ما أقاتل، ثم نزع خوذته، وهذه أيضا علامة أخرى، وأغمد سيفه وقال، وبدأ يمشي مطأطئا برأسه إلى الأرض، يعني أنا مو جاي لقتال. فالتفت إليه الحسين عليه السلام ورأى منظر غير طبيعي، فرفع الحر الرياحي صوته، قال أبا عبد الله أنا صاحبك الذي جعجعت بك في الطريق ومنعتك من المسير، وإني تائب إلى الله عز وجل، ما ظننت أن القوم يردون عليك ما أردت عليهم، وإني تائب إلى الله، إني أرعبت قلوب بناتي نبيك وإني تائب إلى الله. أبا عبد الله هل ترى لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. هلم إلينا، انزل إلى المخيم. قال أبا عبد الله إلى النزول يكون آخر أمري، يعني أنا أيضا رحبت شهيد على الرمضاء، ولكن كنت أول خارج عليك، فأذن لي أن أكون أول قتيل بين يديك. حمل على قومه وبدأ ينصحهم في البداية، فلم يعيروا سمعا والتحم معهم في معركة قتالية ضارية، قتل منهم جمعا كثيرا، ثم إن أحدهم ضرب فرسه على وجهه فقفز الحر من عليه وظل يقاتلهم راجلا إلى أن احتاطوا به وضربوه بأسيافهم فرحل إلى جنان الله رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه. جاء الحسين إلى مصرعه يؤبل، قال قد صدقت أمك إن سمتك حرا، أنت حر في الدنيا بهذا الموقف، يعني أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة بالشهادة، لنعم الحر حر بني رياحي، جسور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه وقت الصياح. لما انتهت المعركة وأراد معسكر ابن سعد أن يرد الجثث بحوافر الخيل، أبت قبيلة بني رياح، قالوا لا يكون ذلك، يوطأ صدر سيدنا وزعيمنا وفينا عين تطرف، وإحنا قبيلته وعشيرته، هذه إهانة لهذا الرجل، هذه إهانة لهذه القبيلة، لا يكون ذلك أبدا. ورفعوا جنازة الحر وأبعدوها عن موضع حوافر الخيل قريب 4 أو 5 كيلومترات برا كربلاء، فاستغلوا الماء عندهم عشيرة. على رغم الزلم غصبا نشيل، وكل مجدول تناضل جبيل، تسل بيض السيوف وتعتني لعند المعركة والجثة تشيل، العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم علي شالت الغيرة، بس ظلوا الماء عندهم عشيرة، الضحايا ضحايا وبالشمس من غير تغسيل، ساعد الله قلب العقيدة زينب وهي تنظر إلى هذا المشهد، جثث ترفع من المعركة وأخرى توضع بحوافر الخيل، فأنا منها جنازة أبي عبد الله الحسين، كأني بها ناديت كالنصايا الصايار عطشان الكفر ذبحوا، يا بني شعل الدرب عاري، يا بني شف شفا ما لفوا، ليش تسلب حجابي، ليش على الدرب خلوك، وشهيدين وأي شهيد أوطت الخيل صدره وجثمانها من ذكره وفرسانها من ذكره تتجمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا.